قال: وزعم الأصمعي أنه سأل عربيا وهو بالموضع الذي ذكره زهير، فقال: ثم استمروا وقالوا: إن مشربكم ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك. وقال الأصمعي: فقلت للعربي: أتعرف ركك؟ فقال: لا، ولكن قد كان هنا ماء يسمى ركا. فهذا ليست فيه لغتان، ولكن الشعر إذا احتاج إلى الحركة أتبع الحرف المتحرك الذي يليه الساكن ما يشاكله، إذا احتاج إليها يعني من باب الضرورة. فحرك الساكن بتلك الحركة. قال عبد مناف ابن ربع الهذلي: إذا تجاوب نوح قامت معه ضربا أليما بسبت يلعج الجلد، يرد الجلد، فهذا مضطرد. مضطرد يعني موجود في تصرفات الشعراء لأجل الحفاظ على الوزن. ومن مذاهبهم المضطردة في الشعر أن يلقوا على الساكن الذي يسكن ما بعده للتقييد حركة الإعراب، كما قال الراجز: أنا ابن ماوية إذ جد النقر. ولا النقر؟ النقر. قال النقر، يريد النقر، أصلها سكنة، وهو النقر بالخيل. فلما أسكن الراء ألقى حركتها على الساكن الذي قبلها، وشبيه بهذا قوله: عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه. المفروض لم أضربه، لكنه حرك لأجل الضرورة. وقال أبو النجم: أقول قرب ذا وهذا أزحله. المفروض أزحل، يريد أزحله يا فتى. وقد وقال طرفه: حابسي ربع وقفت به لو أطيع النفس لم أرمه. المفروض أرمه، أرمه. ولم يلزمه رد الياء لما تحركت الميم، لأن تحركها ليس لها على الحقيقة، وإنما هي حركة الهاء. وأما قول الشاعر: حديث بني بدر إذا ما لقيتهم كنزو الدبا في العرفج المتقارب، فليس كقوله وشعر كبعر الكبش، ولكنه وصفهم بضؤولة الأصوات وسرعة الكلام وإدخال بعضه في بعض، وهذا مما يعاب به المرء. وهذا يمكن من آفاتنا المعاصرة، سرعة الكلام وسرعة الحديث. وعائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم مثل كلامكم، إنما يتكلم كلاما لو عاده العد لأحصاه. بسم الله الرحمن الرحيم، يفصل الكلام تفصيلا صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي، مبلغ، ويحتاج إلى أن يفصل الكلام بهذه الصورة حتى يستوعبه الناس وحتى يحفظه. قال: والذي يحمد الجهارة والفخامة، وأنشدت لرجل قال يمدح الرشيد: جهير الكلام جهير العطاس. رجل عنده قوة شكيمة، كما قال عن عمر: كان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الخاشع لله. جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النغم، ويخطو على الأين خطو الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم. يعلو يعني يزيد على الرجال بخلقه الكبير، أو كما يقول يعني هو قد زاده الله بسطة في العقل والجسم والخلق، ليس وكذلك الخلق. ويروى أن الرشيد كان يأتزر في الطواف فيذنب إزاره ويباعد بين خطاه، فإذا رجع بيده كاد يفتن من يراه، فعند ذلك مدح بهذا الشعر. ويروى أن عائشة رحمه الله نظرت إلى رجل متموت فقال: ما هذا؟ فقالوا: أحد القراء. فقالت: قد كان عمر بن الخطاب قارئا، فكان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. ويروى أن عمر بن الخطاب نظر إلى رجل مظهر للنسك متماوت، بعضهم يقول أنا ناسك. ويروى أن عمر بن الخطاب نظر إلى رجل مظهر للنسك متماوت فخفقه بالدرة، يعني ضربه، قال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله. يعني دين قوة ودين حيوية، أنت تظهر الدين في سورة الضعف، ويقال أن المتدينين أصحاب ضعف وأصحاب تماوت. ويروى أن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس أتته فود من الروم، وقام الصماطان فأتي برجل منهم، وعطس أحد من في الصماطين فأخفى عطسته، فقال له عبد الملك لما انقضى أمر الوفد: هلا إذ كنت لئيم العطاس أتبعت عطستك صيحة حتى تخلع بها قلب العلج. تجاي هنا تخفض عطسك عند الكافر. وكان العباس بن عبد المطلب رحمه الله أجهر الناس صوتا، جهوري الصوت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما انهزم الناس يوم حنين: يا عباس أصرخ بالناس. ويروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس يا صباحا فأسقطت الحوامل لشدة صوت. يعني كأنها مبالغة يعني لا أظنها تكون بهذه الصورة، ولو يعني لم ينفخ في الصور يعني وجه وري الصوت، لكن ليس لدرجة أن تسقط الحوامل حملها. وقد طعن في قول النابغة الجعدي زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم، وذلك أن الرواح احتملت هذا البيت على أنه كان يزجر الذئاب ونحوها مما يغير على الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه، شدة صوته ودهورته كان يفتق يعني يقطع ويمزق. فقال من يطعن في هذا السبع أشد أيدا من الغنم، فإذا فعل ذلك بالسبع هلكت الغنم قبله. يقول هذا كلام كذب، إذا كان هو بيدفع السبع، السبع نفسه يخف بهذه الصورة لدرجة أن يتفتت كبده، فمفترض أن الغنم التي يرعاها أيضا يتفتت كبدها، وهذا لا يكون. فقال من يحتاج له إن الغنم كانت قد أنست بهذا منه، وده يعني تبرير حسن جدا، يقول لا الغنم واخد على كده منه عشان كده ما بتتفزعش بخلاف الذئاب، ولكن إذا أنست الغنم فقد تكون أنست السباع أيضا لأنها تغشى الغنم باستمرار. والصوت الرائع أنس لمن أنس به كالرعد القاصف الذي لولا خشية صاعقته لم يفزع كبير فزع، ولو جاء أقل منه من جوف الأرض لذعر ولم يبعد أن يقتل إذا أتى من حيث لم يعتد. كل الأمر إذا الإنسان تعود على شيء اعتاده ولم يرعبه. وجملة هذا البيت أنه وصف شدة صوت المذكور وتأويله أنه من تكاذيب الأعراب، تكاذيب بمعنى أكاذيب، أو يعني يقصد بالأكاذيب هنا المبالغات الشديدة التي ربما لا يتصورها العقل. وقال وحدثت أن الحسن نظر إلى رجل يجود بنفسه فقال إن امرأ هذا آخره لجدير بأن يزهد في أوله، وإن يعني إن أمرا آخره خلاص الانتهاء، إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله يعني في الدنيا، وإن أمرا هذا أوله لجدير أن يخاف آخره. وقيل لرجل من أشراف العجم في علته التي مات فيها ما بك؟ قال فكر عجيب وحسرة طويلة. فقيل مما ذاك؟ فقال ما ظنكم بمن يقطع صفرا قفرا بلا ذات عزات، ويسكن قبرا موحشا بلا مؤنس، ويقدم على حكم عادل بلا حجة، ليس لي من الأمر شيء، ومثل هذا جدير أن يغفر له فقد تخلص من حوله وقوته، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. قال بعض المحدثين وهو محمود الوراق، هذا يعني تكلم لهم متأخرين، بأي اعتذار أم بأية حجة يقول الذي يدري من الأمر لا أدري، إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر. قال واعتذر رجل إلى سلمي ابن قتيبة من أمر بلغ عنه فعذره ثم قال له يا هذا لا يحملنك الخروج من أمر تخلصت منه على أمر على الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه، يعني أنا عذرتك لكن ربما تدخل مع شخص آخر. والإنسان الذي يريد أن يحفظ كرامته يعني يحاول أن يفر يبتعد عما يعتذر منه، تدخل نفسك لا في حاجة تعتذر منها خلاص ابتعد عن هذا وخلاص. وقال لخالد بن صفوان أي إخوانك أحب إليك؟ فقال الذي يسد خللي، محتاج يسد ويغفر زللي ويقبل عللي. وافتقد عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب صديقا له من مجلسه ثم جاءه فقال له أين كنت أين كانت غيبتك؟ فقال خرجت إلى عرض من أعراض المدينة مع صديق لي، فقال له إن لم تجد من صحبة الرجال بدا فعليك بصحبة، شوف بقى الصفات اللي أنت تصاحب من أجلها رجل، من إن صاحبته زانك، يعني ولذلك الصاحب بالصاحب يقتدي والصاحب ساحب، لا, لا, لا تصاحب رجلا يعني سكيرا صاحب بطالة فيشينك هذا، وإن خففت له صانك، إن خففت إن بحت له سرك، وإن احتجت إليه مانك، يعني احتمل مؤنتك، وإن رأى منك خلة سدها أو حسنة عدها، وإن وعدك لم يجرضك، يجرضك يعني يغصك، يعني يمن عليك، يعني يوعدك ويخلف، يوعدك ويخلف، يوعدك ويخلف، وهكذا. وإن كثرت عليه لم يرفضك، من الرفض، وإن سألته أعطاك، وإن أمسكت عنه ابتدأك. ليه لماذا لم يأتنا ويسأل عنك ويتحسس أخبارك؟ وامتدح نصيب عبد الله بن جعفر فأمر له بخيل وإبل وأثاث ودنانير ودراهم، يعني من كل المال. فقال له رجل: أمثل هذا الأسود يعطى مثل هذا المال؟ فقال عبد الله بن جعفر: إن كان أسود فإن شعره لأبيض، يا سلام، وإن ثناءه العربي، إن شعره الشعر يعني حسن، وإن ثناءه العربي، ولقد استحق بما قال أكثر مما نال. وهذا الكرم، ومهما أعطى أظن أنه لم يعط شيئا. وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى ومالا يفنى ومطايا تنضى؟ وأعطانا مدحا يروى وثناء يبقى. وقال لعبد الله بن جعفر: إنك لتبذل الكثير إذا سئلت، وتضيق في القليل إذا توجرت، يعني في التجارة لا لك وضع تاني. فقال: إني أبذل مالي وأضن بعقلي، محدش يضحك علي. وقيل ليزيد بن معاوية: ما الجود؟ فقال: إعطاء المال من لا تعرف، فإنه لا يصير إليه حتى يتخطى من تعرف. طبعا مش طالما بتدي للي ما انتش عارفه فاكيد انت تعطي لمن تعرفه. وخبرت ان رجلا من الانصار قال لابن عبد الرحمن بن عوف: ما ترك لك ابوك؟ قال: ترك لي مالا كثيرا. فقال: الا اعلمك شيئا هو خير لك مما ترك لك ابوك؟ انه لا مال لعاجز، بد ان تكون قويا، ولا ضياع على حازم، والرقيق جمال وليس بمال، فعليك من المال بما يعولك ولا تعوله، يعني الذي تربح من ورائه ولا تبذل له فقط. وقال معاوية: الخفض والدعة سعة المنزل وكثرة الخدام. وقيل لخريم المري وهو المنبذ بخريم الناعم: ما النعمة؟ قال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى فإنه ليس لفقير عيش، والصحة فإنه ليس لسقيم عيش. قيل: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعد هذا. يبقى الأمن والغنى والصحة. قال سلم بن قتيبة: الشباب الصحة والسلطان الغنى والمروءة الصبر على الرجال. وقال المهلب بن أبي صفرة: العجب لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه، وكان يقول لبنيه: إذا غدا عليكم الرجل وراح مسلما فكفى بذلك تقاضيا. وقال خالد بن عبد الله القصري: محض الجود ما لم تسبقه مسألة، أنك تعطي دون أن تسأل، وما لم يتبعه من ولا تمن، ولم يزر به قصر، ووافق موضع الحاجة. وقال بعض المحدثين وهو الطائي: أسائل نصر لا تسله فإنه أحن إلى الإرفاد منك إلى الرفد. وقال آخر وهو أبو العتاهية: لا تسألن المرأة ذات يديه فلا يحقرنك من رغبت إليه، المرء ما لم ترزه لك مكرم، فإذا رزأت المرء هنت عليه، وكما يكون لديك من عاشرته فكذاك فرض بأن تكون لديه. ودخل النخار العذري، طبعا يقال هكذا العذري، طبعا نسبة إلى عذر بن سعد هذين، وكان بن الحارس حلفاء بني عذر وهم بطن فيهم، وكان النخار أنسب العرب، يعني من أعلامهم بعلم النسب. قال: فقال له، يعني دخل النخار هذا على معاوية في عباءة، فاحتقره معاوية، يعني نظره كده كأنه ضئيل الجسد سيء البذة أو البذة، فاحتقره. فرأى ذلك النخار في وجهه، طبعا هو لم يصرح بهذا الاحتقار، وإنما العرب من أذكى الناس كانوا يقرؤون الأعين والوجوه، وإن ما في قلب المرء يخرج في فلتات لسانه وعلى لمحات وجهه بلا شك. فقال له: يا أمير المؤمنين، ليست العباءة تكلمك، يعني ما تبصش للعباية، بص لنا، انظر إلى عقلي وكلامي وحديثي ولساني، كما يقال إنما المرء بأزوريه قلبه ولسانه، إنما يكلمك من فيها، هذا الساكن فيه. ثم تكلم فملأ سمعه. كلمة ملأ سمعه يعني أعجبه، أحيانا الثرثرة الفارغة التي لا قيمة لها أن تتكلم، ويعني لا ترعي أحدا سمعا، يعني لا يرعيك سمعه، يشعر أن كلامك لا قيمة له. ثم نهض ولم يسأل. فقال معاوية: ما رأيت رجلا أحقر أولا ولا أجل، أولا يعني أول نظرة، إذا نظرت لي احتقرته، لكن آخرا لقد ملأ قلبه وسمعه. وهذا لعله يكون مثلا من الأمثال. قال: ما رأيت رجلا أحقر أولا ولا أجل آخرا منه، ودخل محمد بن كعب القراضي على سليمان ابن عبد الملك في ثياب رثة رديئة بالية، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس هذا؟ ما عندكش حاجة تانية؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. لا أقول لك زهد فبزكي نفسي، يعني وأن الزهد هذا وهذا من فقههم وعلمهم، فإن الزهد في القلب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فقد يكون الرجل رث الثياب سيء الهيئة يتمايل ويتماوت، هو من أشرس الناس ومن أكثرهم رغبة في الدنيا وحبا لها لو أتيحت له الفرصة، وقد يكون منعم البزة وجيد الثياب وحسن المظهر، ومع ذلك تجده يعني من أزهد الناس في الدنيا لو يعني تكون في يديه لا في قلبه. قال: أو أقول الفقر فأشكو ربي. والشكوى كان نوع من أنواع نقص العقل ونقص المروءة، يعني لا تضفي على الإنسان شيئا، والإنسان إذا شكى إلى الناس إنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فالأصل الإنسان لا يشكو إلا الله تبارك وتعالى إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: وحدثني التوزي قال: دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الملك في ثياب وعليه عمامة تخالفها، فقال له هشام: كأن العمامة ليست من الثياب، المفترض أن يكون في تناسق بين العمامة والثياب. فقال: إنها مستعارة، أنا استعرتها. فقال له: كم سنك؟ قال: 60 سنة. فقال: ما رأيت ابن 60 أبقى كدنة أو كدنة منك، إنه يعني لحمه كثيف وصحته وفرة. قال: ما رأيت ابن 60 أبقى كدنة منك، ما طعامك؟ قال: الخبز والزيت فقط. قال: أما تأجمهما؟ أما تأجمهما يعني نفسك لا تمل؟ قال: إذا أجمتهما تركتهما حتى أشتهيهما، أسيبها لغاية ما نفسي تروح لهم تاني. ثم خرج من عندي وقال: صدع. فقال: أترون الأحول لقعني بعينه فمات من تلك العلة. يا الله يا الله. قال: وقد صدع، يعني أصابه ربما الصداع أو شق سليمان بعينه، أو هشام بن عبد الملك شقه بعينه، يعني كان صدع من التصديع من التشقق، سبحان الله. ولذلك قال: أترون الأعين لقعني بعينه، يعني رزعنا عين، فمات من تلك العلة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا ترخل الرجل القبر والجمل القذر، نعوذ بالله من أصحاب الشرور والنفوس المريضة. قال: ونظر عربي إلى رجل جيد الكدنة أو الكدنة كما قلت لكم، فقال: يا هذا، إني لأرى عليك قطيفة محكمة من نسج أضراسك. ودخل أبو الأسود الدؤلي على عبيد الله بن زياد في ثياب رثة. أبو الأسود معروف، العالم المعروف الكبير، وضع علم النحو على الراجح. فكساه ثيابا جيادا، فخرج ويقول: كساك ولم تستكسه، فشكرته أخ لك يعطيك الجزيل وناصره، وإن أحق الناس إن كنت مادحا بمدحك من أعطاك والوجه وافره. يعني الذي يعطيك دون أن تطلب، هذا هو أحق الناس بالمدح وأحق الناس بالثناء، وأن تبقي على صحبته. قال: وحدثني الرياشي قال: دخل أبو الأسود الدؤلي على عبيد الله بن زياد، وقد أسن، يعني دخل في السن، يعني هرم أو كبر سنه. فقال له عبيد الله يهزأ به: يا أبا الأسود، إنك لجميل، فلو تعلقت تميمة ترد عنك بعض العيون. فقال أبو الأسود: أفنى الشباب الذي أفنيت جدته كر الجديدين، الجديدين الليل والنهار، من آت ومنطلق، لم يترك لي في طول اختلافهما شيئا، أخاف عليه لذعة الحدق. يعني خلاص، يعني من شدة هرمه وكبر سنه، يعني على ما يحسده الناس يريد أن يقول ذلك. قوله: فلو تعلقت تميمة، أي المعاذة يعلقها الرجل. تعلق التمائم معروف، يعني هل هو يجوز ولا لا يجوز، يعني ورد، يعني إن استطاع لا تستطيع تقول، يعني ربما يكره ذلك. قوله: فلو تعلق تميمة المعاذة، المعاذة بمعنى الشيء الذي يتعوذ به من العين، وكانوا يعلقونها في رقاب، طبعا بعض الصحابة كانوا يفعلها، ولذلك لا يقال فيها أنها شرك، لكن لو علقت القلوب بها على أنها التي تدفع هذا ربما يكون، لكن هي سبب من الأسباب ربما. هل الأولى تركها أو فعلها؟ كان الأولى والله أعلم تركها مثل هذه الأشياء. التمام طبعا أنه يكتب بعد آيات القرآن أو الأذكار ثم يضعها في ورقة ويعلقها في رقبة الطفل أو في رقبة الرجل الكبير، يعني مثل هذا يتعوذ به من العين والحسد، نعوذ بالله.